بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: المقدور الذي لا يتم الواجب المطلق إلا به واجب في الأصح. مسألة، هذه المسألة التي قرأنا جزءا من الكلام عليها في المت، وهو قول الشيخ المقدور الذي لا يتم الواجب المطلق إلا به واجب في الأصح، يسميها الأصوليون ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، يعني الأسباب اللازمة لتحصيل الواجب هي واجب، والشروط اللازمة لتحصيل الواجب هي واجب، هذا هو المقصود. ثم إنهم يختلفون ما سبب هذا الوجوب، هل هو دليل آخر غير دليل الواجب أو هو نفس دليل الواجب، هذا هو موضع الخلاف بينهم، ولذلك يسمونها باسم آخر مع هذه التسمية، يقولون: هل الأمر بالشيء يكون أمرا بهذا الشيء وأمرا بشروطه وأسبابه أم لا؟ هل الأمر بالشيء يكون أمرا بأسبابه وشروطه وإيجابا لهما أم لا؟ أم لا تساوي أن وجوبه، وجوب الشرط أو وجوب السبب، متلقى من دليل آخر؟ فالشيخ يبين هذا ويقول: الفعل المقدور للمكلف. إذن نحن الآن نتكلم عن الأفعال التي تدخل في مقدورك أنت، أسباب تدخل في مقدورك كمكلف، أنت بشر. الذي يدخل تحت مقدورك هو الذي تكلف به، الفعل المقدور للمكلف. إذن قدرة الله تبارك وتعالى التي بها تحصل الأشياء، إرادة الله عز وجل، مشيئة الله تعالى، وهذه كلها أسباب وشروط لازمة لوجود الفعل، هذه ليست تحت مقدورك، فليس الكلام فيها، ليس الكلام عن إرادة الله ومشيئة الله وقدرة الله، لا، الكلام عن ما يدخل تحت مقدورك أنت. الفعل المقدور للمكلف الذي لا يتم، أي يوجد عنده الواجب المطلق إلا به، يعني لا تستطيع أن تؤدي الواجب الذي كلفك الله تبارك وتعالى به إلا إذا أديت هذا السبب أو هذا الشرط. الذي لا يتم، أي لا يكمل، أي يوجد الواجب المطلق إلا به، فلا يمكن أن يوجد الواجب على الصفة الشرعية إلا بهذه الأسباب وبهذه الشروط. والشيخ يتكلم عن نوع من أنواع الواجب لا عن كل أنواع الواجب، ولذلك قيد الكلام بكلمة المطلق: الفعل المقدور للمكلف الذي لا يتم، أي يوجد عنده الواجب المطلق، يعني الواجب الذي لم تشترط معه شروط أخرى، إنما نحن نتكلم عن الواجب المطلق، أقيموا الصلاة مثلا، ولا نتكلم عن الواجب المقيد الذي هو مثلا مثل قول الله تعالى: وآتوا الزكاة. فإيتاء الزكاة يتوقف على شروط، مثل مثلا وجود النصاب، فلربما غني لكن لم يصل ماله إلى النصاب فلا تجب عليه الزكاة. إذن فالكلام الآن عن الواجب المطلق وليس عن الواجب المقيد، وسيأتي هذا في آخر المبحث. الفعل المقدور للمكلف الذي لا يتم، أن يوجد عنده الواجب المطلق إلا به واجب، هذا هو ما يريد الشيخ أن يصل إليه. إذا صدر أمر من الله تبارك وتعالى أو من رسوله صلى الله عليه وسلم بفعل واجب من الواجبات المطلقة مما يدخل تحت مقدور المكلف ويستطيع المكلف أن يكتسبه ويفعله ويقوم به، فإن ذلك الأمر من الله والأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم يتناول الأسباب والشروط التي لا يتم ذلك الواجب إلا بها. فإذا صدر الأمر بواجب من الواجبات، يبقى هذا الأمر اشتمل على الواجب وعلى الأسباب وعلى الشروط التي بها يتم ويكمل الواجب. ثم قال بوجوب الواجب. بوجوب الواجب، كلمة بوجوب الواجب هذه إشارة من الشيخ رحمه الله تعالى إلى محل النزاع، فلا يختلف أحد من العلماء أن السبب لابد من الإتيان به لكي يحصل الواجب، ولا يختلف أحد من العلماء كذلك أن الشرط لابد من الإتيان به ليتم الواجب. فلا يقول أحد إنك إذا لم تستر العورة وأنت قادر عليها في الصلاة صلاتك صحيحة، إنما الكل يقول بأنها إيه؟ بأنها باطلة، وأنه يجب عليك أن تستر العورة، وكذلك أن تستقبل القبلة، وكذلك أن تتطهر. هذه الأشياء كلها متفق عليه، لكن هم يختلفون كما سبق وقلنا، هل ذلك بنفس الأمر الذي صدر بالواجب أم ثبت بدليل آخر؟ فالشيخ يقول بوجوب الواجب، يعني إنما وجبت الأسباب ووجبت الشروط بنفس الأمر الذي صدر من الله تبارك وتعالى بأن هذا الفعل واجب. إذن ليس من إيه؟ ليس من دليل آخر. ثم قال في الأصح، يعني هذه المسألة مما وقع الخلاف فيها وهذا هو الأصح فيه. ثم قال سببا كان أو شرطا. السبب المكمل للواجب، الشرط المكمل للواجب، هو واجب بنفس الأمر الذي صدر لإيجاب الواجب. قال إذ لو لم يجب، لو قلنا بأن هذه الأسباب وهذه الشروط غير واجبة لم يجب، إذ لو لم يجب لجاز ترك الواجب، لجاز ترك الواجب. لو قلنا بأن الأسباب غير واجبة ولو قلنا بأن الشروط ليست بواجبة، يعني يجوز للإنسان أن لا يأتي بها، هذا سيحدث خلل بلا شك في الواجب نفسه، فإن الإنسان إذا أتى بالواجب خاليا عن الأسباب، إذا أتى بالواجب خاليا عن الشروط، فلم يأتي بالواجب الذي أمر الله تبارك وتعالى به. فمثلا الله عز وجل يأمر أن يصلي الإنسان صلاة متطهرة، فإذا أتى بالصلاة، هيئة الصلاة وحقيقة الصلاة وشكل الصلاة وصورة الصلاة، ولكن ليس متطهرة، فليست هذه الصلاة التي أمر بها الله تبارك وتعالى. ولذلك قال المتوقف عليه، والفقهاء مثلا يعرفون الشرط فيقولون ما تتوقف عليه صحة الشيء وليس جزءا من ذلك الشيء. فهنا الصلاة مثلا تتوقف على الطهارة، تتوقف على ستر العورة، تتوقف على استقبال القبلة حيث قدر المكلف على ذلك أو لم يأذن الشرع في خلاف. يبقى الفعل المقدور للمكلف الذي لا يتم أن يوجد عنده الواجب المطلق إلا به واجب. وعرفنا إن المقصود بكلمة الفعل سواء كان سببا أو كان إيه؟ أو كان شرطا، هذا هو الراجح في هذه المسألة. يبقى ما لا يتم الواجب إلا به من الأسباب والشروط هو واجب، وطريق وجوبه هو نفس الدليل الذي دلنا على أن ذلك الشيء واجب. هذا هو القول الأول. ثم قال الشيخ: وقيل لا يجب، وقيل لا يجب بوجوبه، وقيل لا يجب بوجوبه، يعني الواجب المطلق الذي نتكلم عنه الآن السبب فيه والشرط فيه لا يجب بوجوب الواجب بنفس دليل الواجب، وإنما يجب بدليل آخر، وإنما يجب بدليل آخر، هكذا يقول صاحب هذا القول. طيب، بما استدل على كلامه؟ قال: لأن الدال على الواجب ساكت عنه. إذا صدر الأمر من الله أو صدر الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الفعل الفلانية واجب، فهو لم يصرح وسكت عن بيان أن السبب الفلاني واجب وأن الشرط الفلاني واجب مع هذا الفعل، وإنما طالب بالفعل فقط وأقيموا الصلاة فقط، ولم يطالب معه بالأسباب والشروط اللازمة لأداء هذه الصلاة، فهو سكت. طبعا أنا فسرت كلمة ساكت عنه بمعنى لم يصرح به، لأن هذا هو الصواب فقط. أما إذا أراد أصحاب هذا القول إن الدال على الواجب ساكت عنه يعني لا يستلزمه كلامه، لا طبعا، يبقى كلام هذا القائل خطأ، لأن ربنا تبارك وتعالى مثلا إذا قال وأقيموا الصلاة فهو إنما يطلب الصلاة الشرعية التي تستلزم كل الأسباب وكل الشروط اللازمة لصحتها، فهو لا يطلب منا صورة الصلاة الخارجية، وإنما يطلب الصورة الكاملة ظاهرا وباطنا المشتملة على كافة الأسباب وكافة الشروط. وقيل لا يجب بوجوبه لأن الدال على الواجب ساكت عنه، هذا هو القول الثاني. القول الثالث يقول: وقيل يجب، وقيل يجب، ولم يقل لي يجب بوجوبه أو لا يجب أو يجب بدليل آخر، لكن الظاهر أنه يوافق القول الأول اللي هو يقول يجب بوجوبه، فنفس دليلي نفس دليل الواجب هو دليل يتناول جميع الأسباب وجميع الشروط التي لا يتم الواجب إلا بها. وقيل يجب، طيب ما الفرق بينه وبين القول الأول وهو الأصح؟ قال: إن كان سبباً كالنار للإحراق بخلاف الشرط كالوضوء للصلاة. يبقى إذن هو له وجهة نظر في الفرق بين السبب والشرط، هذا هو الفرق عنده أو بينه وبين القول الأول. القول الأول شامل للأسباب والشروط، وأما القول الثالث ففرق بين الأسباب وبين الشروط. وقيل يجب إن كان سببا، يجب إن كان سببا، فدليل الواجب يتناول الأسباب التي لا يتم الواجب إلا بها بخلاف الشرط، يعني لا يتناولها بل يدل على الشروط أدلة أخرى غير دليل الواجب. ثم ضرب أمثلة مثالا للسبب ومثالا للشرط. وقيل يجب إن كان سببا كالنار للإحراق، النار للإحراق، لو عندي موضع من المواضع مثلا وليكن ثوب، قربت النار منه، قربت النار من هذا المحل أو من هذا الموضع، فكان هذا الفعل وهو التقريب أو الإمساس بين المحل وبين النار كان سببا لإحراق هذا المحل أو هذا القماش، وهذا طبعا سبب عادي جدا، سبب عادي لا يتخلف، النار تحرق، فإذا مست النار شيئا فتحرقه، لا يتخلف هذا إلا بإيه؟ إلا بمعجزة، إلا بمعجزة. يبقى المقصود بكلامه هنا كالنار للإحراق، يعني كإمساس النار لمحل فإنها تحرقه إذا مسته، وذلك إيه؟ وذلك لازم واجب عادة. يجب إن كان سببا كالنار للإحراق، يبقى هو واجب ارتباط السبب بالفعل، واجب بنفس دليل الفعل، بخلاف الشرط. مثل ماذا؟ قال كالوضوء للصلاة، كالوضوء للصلاة. هنا يقول بأن الشرط لا يجب بوجوب مشروطه، فليس الدليل الدال على وجوب الصلاة من مثل قوله تعالى وأقيموا الصلاة دالا على الوضوء، إنما الوضوء مدلول عليه بدليل آخر خارجي، مدلول عليه بدليل آخر خارجي. طيب لماذا؟ لماذا؟ كيف رأى ارتباط السبب بالمسبب ولم يرى ارتباط الشرط بالمشروط؟ كأنه نظر إلى شدة الارتباط بين السبب والمسبب، وبين الانفكاك بين الشرط والمشروط، وده يدلنا عليه لو عدنا إلى ما تكلمنا عنه سابقا من تعريف السبب وتعريف الشرط. قلنا في السبب ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم، فهنا ارتباط قوي جدا بين السبب وبين المسبب، يلزم من وجوده وجود المسبب. طيب هل هذا الارتباط موجود كذلك مع الشرط؟ هل هو موجود كذلك مع الشرط؟ لا. لماذا؟ لأن الشرط يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. يعني يمكن مثلا أن يتوضأ الإنسان ولا يصلي، يمكن أن يستر الإنسان عورته ولا يصلي، يمكن أن يستقبل الإنسان القبلة ولا يصلي. لا يلزم من إتيانك بالشرط أنك ستأتي بالمشروط. ولهذا قال لأن السبب أشد ارتباطا بالمسبب من الشرط بالمشروط، يعني يريد أن يقول فلذلك فرقنا نحن أصحاب هذا القول، فرقنا بين السبب وبين الشرط، فقلنا السبب يجب بوجوب الواجب يعني، وأما الشرط فلا يجب بوجوب الواجب. لأن السبب أشد ارتباطا بالمسبب من الشرط بالمشروط. وقيل ده الرأي الرابع، وقيل يجب إن كان شرطا شرعيا، ها يعني هؤلاء لم يسلموا بكل الشروط، لم يسلموا بكل الشروط، فرقوا بين الإيه؟ بين أنواع الشرط. وقيل يجب إن كان شرطا شرعيا كالوضوء للصلاة، لا عقليا كترك ضد الواجب، ولا عاديا كغسل جزء من الرأس لغسل الوجه، ولا إن كان سببا شرعيا كصيغة الاعتاق له، أو عقليا كالنظر للعلم عند الإمام وغيره، أو عاديا كحز الرقبة للقتل. يعني هو نظر إلى أن الكلام في ماذا أيها الناس؟ في الأسباب وفي الشروط. أما في الأسباب فكلها نقول فيها لا يجب، لا يجب شيء من الأسباب بأنواعها الثلاثة، سواء كان سببا شرعيا أو سببا عقليا أو سببا عاديا، لا يجب بوجوب الواجب بل يجب بدليل خارجي. طيب هذا بالنسبة للسبب. طب وبالنسبة للشرط عندكم أصحاب القول الرابع، ها قال نقسم الشروط إلى أقسام، فأما الشرط الشرعي فنقول يجب بوجوب الواجب، وأما الشرط العقلي والشرط العادي فلا، لا يجب بوجوب الواجب وإنما يجب بدليل خارجي. نقرأ كلامهم. قال: وقيل يجب إن كان شرطا شرعيا فقط، إن كان شرط من ناحية الشرع. وضرب مثالا للشرط الشرعي، هو نفس المثال السابق، قال: كالوضوء للصلاة. كالوضوء للصلاة، يعني إن الشرع إذا أمر بالصلاة فإن ذلك يتناول عندهم الشروط التي لا تصح الصلاة إلا بها دون بقية الشروط. قال: لا عقليا، الشرط العقلي لا يجب بوجوب الواجب، بل يحتاج إلى دليل آخر خارجي، كترك ضد الواجب لا يجب. قال: ولا عادية، الشرط العادي كغسل جزء من الرأس لغسل الوجه، هذا طبعا شرط عادي، يعني لا يمكن تخلفه عادة، إن الإنسان إذا أراد أن يغسل وجهه كله ويتأكد لغسله الوجه كاملا ويتحقق من ذلك، لا بد من غسل جزء من الرأس، وإلا فيتعذر عليه أن يغسل الوجه كله بالضبط. فهذا يحتاج لدليل خارجي عند هؤلاء، عند أصحاب هذا الإيه القول. قال: ولا إن كان سببا شرعيا. السبب الشرعي عندهم، السبب عموما كله عندهم لا يجب بوجوب الواجب، بل يجب بإيه، بل يجب بدليل آخر، سواء كان شرعيا كصيغة الإعتاق له، أي للإعتاق، صيغة الإعتاق للإعتاق هذا سبب شرعي، يكون هناك صيغة يتكلم بها المعتق حتى يتحقق إعتاق المعتق، هذا واجب لكن بدليل إيه خارجي. قال: أو عقليا، إن كان السبب عقليا، سببا عقليا كالنظر، سببا عقليا كالنظر، كالنظر للعلم عند الإمام وغيره. سبق قبل هذا وقلنا إن الرازي رحمه الله تعالى يرى أن حصول العلم عقب صحيح النظر هو عقلي، هو عقلي، سبب عقلي. قال: أو عاديا كحز الرقبة للقتل، أو عاديا كحز الرقبة للقتل، هذا سبب عادي، حز الرقبة سبب من الأسباب العادية للإيه للقتل، لا بد من الإتيان به ليحصل الإيه، ليحصل القتل أو ليحصل الذبح. يبقى إذن هو يرى أن الأسباب كلها أسباب إيه، أسباب غير واجبة بنفس الواجب، وإنما هي واجبة بدليل خارجي. وأما بالنسبة للشروط ففرق ولم يجز إلا الشرط الشرعي فقط. طيب، عللوا هذا بأي شيء؟ قال: إذ لا وجود لما شروطه عقلا أو عادة، ولا لمسببه مطلقا بدونه. إذ لا وجود لما شروطه عقلا أو عادة، ولا لمسببه مطلقا، يعني هذه المشروطات العقلية أو العادية لا يمكن أن تحصل إلا بإيه؟ إلا بوجود الشرط، سواء كان العقلي أو العادي. وأيضا السبب المسبب لا يوجد إذا لم يوجد السبب، سواء كان السبب شرعيا أو عقليا أو عاديا وهكذا، بدون إيه؟ بدون الارتباط بين الشرط وبين السبب. الشرط طبعا يقصد الشرط الشرعي فقط، والسبب يطلقه على جميع الأنواع، الشرعي والعقلي والعادي. يبقى إذن ما الذي يترتب على ذلك؟ إن إذا تخلف الشرط العقلي أو الشرط العادي لا يمكن أن يحصل المشروط، وإذا تخلف السبب بأنواعه لا يمكن أن يوجد المسبب. ما الذي يترتب على ذلك؟ قال: فلا يقصدهما الشارع بالطلب، لا يقصدهما الشارع بالطلب، إنما يقصدهما بطلب آخر، يقصدهما بطلب آخر لا يقصدهما بالطلب، بخلاف الشرط الشرعي. شرط الشرعي فقط اللي هو مثل له بالوضوء بالنسبة للصلاة، هذا هو فقط الذي إيه؟ الذي لا يطلبه الشرع بأمر آخر، إنما نفس الطلب الذي طلب الصلاة يطالب بالصلاة ويطالب معها بشرط الصلاة، وهو إيه؟ وهو الوضوء ومثله. قال: فإنه لولا اعتبار الشرع له لوجد مشروطه بدونه. هذا هو الفرق. نتأمل جيدا، إن هو الآن يقول إن لو نظرنا مثلا في مسألة غسل جزء من الرأس لغسل الوجه، هل يمكنك فعلها؟ لا، الشرع لم يطلبها لذلك، لأن لا يمكنك تحصيلها دون أن تحصل شرطها، هذه واحدة. طيب، لو نظرنا إلى مسألة ترك ضد الواجب، هل يمكنك تحصيل الواجب دون ترك ضده؟ لا. طيب، لماذا يطالبك الشرع بهما بنفس دليل الواجب؟ لأن لا يمكن تحصيله بدونهما، فلا حاجة لمطالبة الشرع بهذا. وكذلك في صيغة الاعتاق، وكذلك في النظر للعلم، وكذلك في حز الرقبة للقتل، لا يمكنك إيجاد هذه الأشياء إلا إذا أتيت بشرطها أو سببها، فلذلك سكت الشرع عن المطالبة بها. بخلاف الشرط الشرعي، هل يمكنك أن تأتي بصورة الصلاة، بشكل الصلاة، بهيئة الصلاة دون تحصيل الشرط؟ يقول: بخلاف الشرط الشرعي، فإنه لولا اعتبار الشرع له لوجد مشروطه بدونه. يعني لو أجاز لك الشرع أن تصلي دون وضوء، هل هذا مستحيل؟ هل هذا متعذر؟ هل هذا لا يمكن أن يقوم به الإنسان؟ هل هذا خارج عن مقدورك؟ لا، يستطيع الإنسان أن يقوم فيصلي صلاة تامة من البداية إلى النهاية ولا يلاحظ عليه إنسان شيئا، بل ربما لا يلاحظ هو على نفسه لأنه ناس لعدم طهارته، ويتذكر بعد مدة أنه لم يتطهر. بل قبل دروس ذكرنا إن الإنسان ربما يمر عليه هذا ولا يتذكره أبدا، وتكون الصلاة صحيحة باعتبار ظنه عند الله مسابا عليها، لأنه لم يتذكر طوال حياته أنه لم يكن متوضئا أثناء تلك الصلاة. إذن فحقيقة الصلاة يمكن أن توجد دون الطهارة. بخلاف القتل، هل يمكن أن يوجد دون حز الرقبة؟ لا. بخلاف العلم، هل يمكن أن يحصل دون صحيح النظر؟ لا. طيب، الاعتاق هل يمكن أن يحصل دون صيغته؟ لا. هل غسل الوجه يمكن أن يحصل دون غسل جزء من الرأس؟ لا. هل يمكن للواجب أن يحصل دون ترك ضده؟ أيضا لا. فهو لذلك فرقوا بين هذه الإيه؟ بين هذه الأشياء، فاعتبروا الشرط الشرعي فقط هو الذي جاء به الطلب من الشارع، بخلاف السبب وبخلاف الشرط غير الشرعي من العقل أو من العادي. هذا هو الراجح في هذه، أو هذه هي الأقوال في هذه المسألة. قول يقول بأن الفعل كله سبب أو شرط طالما هو في مقدور المكلف، وطالما كان واجبا مطلقا لا يتم بدون السبب أو الشرط فهو واجب بوجوب الإيه؟ الواجب، وهذا هو الأصح. وقيل لا يجب بوجوبه، وقيل يجب في السبب دون الشرط، وقيل يجب في نوع واحد من الشرط هو الشرط الشرعي بخلاف الإيه؟ البقية من العقل والعادي، وبخلاف السبب في فهو كله لا يجب فيه الإيه؟ لا يجب فيه الواجب. ثم قال الشيخ: وخرج بالمقدور غيره، يعني كلامنا كله يتحدث عما كان داخل استطاعة المكلف، أما غير المقدور فهذا ليس الكلام فيه. قال: كقدرة الله وإرادته. قدرة الله وإرادة الله لازمة، هي سبب أو هي شرط، ها هما قدرة الله وإرادة الله لازمة لحصول الواجب، وإلا لو أن الله تبارك وتعالى لم يشأ قيامك به فلن تقوم به، لو شاء الله، لو قدر الله عز وجل أنك لن، يعني لو لم يضع الله فيك القدرة على القيام به لما استطعت القيام به، وهكذا. قال: إذ الإتيان بالفعل يتوقف عليهما، يتوقف على قدرة الله وعلى إرادة الله، ودي مراتب من مراتب الإيمان بالقدر، أن الله عز وجل قدر الأشياء وأنه عز وجل شاء هذه الأشياء أيضا، قدرها وأيضا إيه؟ شاءها. وخرج بالمقدور غيره كقدرة الله وإرادته، إذ الإتيان بالفعل يتوقف عليهما، لكن ليس لنا علاقة بهما، إنما نحن نتكلم عما هو في مقدور المكلف وما يدخل تحت استطاعته فقط. قال: وهما غير مقدورين للمكلف. هذا أول شيء يخرج من كلام الشيخ في السطر الأول من الكلام. ثم قال: وبالمطلق، يعني وخرج بالواجب المطلق المقيد. المقيد يبقى الواجب المطلق هذا الكلام فيه، بخلاف الواجب المقيد وجوبه بما يتوقف عليه، هذا إيه؟ هذا ليس الكلام فيه، إنما نحن نتكلم عن واجب مطلق، لا نتكلم عن الواجب المقيد وجوبه بما يتوقف عليه، اللي هو الواجب المشروط الذي معه شروط دل الشرع أيضا عليها. مثل ماذا؟ قال: كالزكاة وجوبها متوقف على ملك النصاب. متوقف على ملك النصاب، فهنا الشرع قال بأن الزكاة واجب، ولكنها واجبة بعد شرط، هذا الشرط هو حول الحول وملك النصاب. فهل يجب على الإنسان أن يسعى في تكملة النصاب حتى تجب عليه الزكاة؟ لا، هنا تحصيل ليس بواجب، تحصيله ليس بواجب. يعني مثلا لو أن الإنسان عنده مال الزكاة إلا 10,000، وعنده صفقة من الصفقات معلقة على إرادته هو واختياره هو، لو قام بها حصل 10,000 ووجبت عليه الزكاة بالتالي، وإذا لم يقم بهذه الصفقة لا تجب عليه الزكاة. هل يجب عليه أن يقوم بهذه الصفقة بحيث إذا لم يقم بها يأثم؟ لا، لا، لا يجب عليه. فهنا ما لا يتم الواجب، ما لا يتم الواجب إلا به، هنا ليس واجبا، هنا ليس إيه؟ ليس واجبا. ومثل هذا، هل يجب على الإنسان أن يحصل لاستطاعته ليجب عليه الحج؟ أيضا لا، لا يجب على الإنسان أن يحصل الاستطاعة لتجب عليه الإيه؟ يجب عليه الحج. فمثلا لو كان الإنسان بمقدوره مثلا أن يعمل في اليوم 5 ساعات ولكنه يكتفي ب3 ساعات، 3 ساعات يدوب إنها تكفي طعامه وشرابه، ولو عمل 5 ساعات يكون عنده فائض من المال يجب عليه به الحج إلى بيت الله الحرام، هل يجب عليه أن يعمل 5 ساعات لتحصيل هذا الواجب ليجب عليه الحج إذا توفر ذلك المال عنده؟ لا، لا يجب عليه. يبقى نحن نتكلم الآن في المقدور للمكلف، ونتكلم أيضا في الواجب المطلق وليس في الواجب الإيه؟ في الواجب المقيد وجوبه بما يتوقف عليه. فلا يجب على المكلف أن يملك النصاب لتجب عليه الزكاة بعد ملك النصاب، ولذلك قال الشيخ: كالزكاة وجوبها متوقف على ملك النصاب فلا يجب تحصيله، فلا يجب تحصيله. قال: فالمطلق، يعني يريد أن يعرف الواجب المطلق وما المقصود به وما المراد به. قال: فالمطلق ما لا يكون مقيدا بما يتوقف عليه وجوده، ما لا يكون مقيدا بما يتوقف عليه وجوده، يعني ليس مقيدا بهذا القيد شرط من شروطه. إذا أنت حصلت هذا الشرط ترتب على حصول هذا الشرط وجوب الواجب، كما قلنا يسعى في جمع المال لكي يجب عليه الحج بعد جمع المال، لا، السعي في تحصيل المال ليس بواجب. يسعى في تكملة النصاب لتجب عليه الزكاة بعد كمال النصاب، لا، السعي في تكملة النصاب ليس بواجب، بمعنى أن الإنسان لو تركه فإنه لا يأثم. قال: وإن كان مقيدا بغيره، وإن كان مقيدا بغيره، يعني ممكن يكون الواجب مقيد بشيء آخر غير ما يتوقف عليه وجوبه، مثل ماذا؟ قال: كقوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس، أقم الصلاة لدلوك الشمس، فإن وجوبها، وجوب الصلاة، مقيد بالدلوك، مقيد بالدلوك. لكن الدلوك هنا سبب للوجوب أم سبب للوجود؟ هو سبب للوجود، فإذا دلكت الشمس، زالت الشمس، وجد الإيه؟ وجد التكليف. أقم الصلاة لدلوك الشمس فإن وجوبها مقيد بالدلوك لا بالوضوء والتوجه للقبلة ونحوهما، زي مثلا ستر الإيه؟ ستر العورة. فهو هنا مقيد بالدلوك وليس مقيدا بالوضوء، وليس مقيدا بالتوجه للقبلة، وليس مقيدا بإيه؟ بستر العورة. يبقى يتحصل عندي الآن إن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ينقسم إلى أقسام، ينقسم إلى أقسام. منه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ومنها ما لا يتم الواجب إلا به فليس بواجب. هل يستطيع أحد من الإخوة الكرام بناء على ما قلناه الآن أن يمثل لهذا الكلام؟ هناك ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهناك مما لا يتم الواجب إلا به ومع ذلك ليس بواجب. نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
جزاكم الله خير. جزاكم الله خير شيخنا. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، مثلا
خلينا في أول مسألة وهي مسألة المقدور. ماشي. ولتكن أول نقطة هي نقطة المقدور. ها.
من الأول يعني؟
من أول نقطة خالص. المقدور، فنقول ما لا يتم الواجب إلا به مما هو مقدور للإنسان فهو واجب. وأما ما لا يتم الواجب إلا به مما ليس مقدورا للإنسان فليس بواجب. صحيح؟
نعم.
طيب تمام، هذه واحدة. طيب الثانية.
الثانية
ما يتوقف عليه الوجوب وما يتوقف عليه الوجود.
نعم.
نقسمها ازاي؟
اللي يتوقف عليه الوجوب يعني الثاني الأولاني اللي هي ما يتوقف عليه الوجوب مثلا كالزكاة مثلا.
طب خلينا نقولها بطريقة أخرى، لو قلنا الواجب المطلق والواجب المقيد، الواجب المطلق والواجب المقيد، الواجب المطلق هل يدخل فيما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولا يدخل فيما لا يتم الواجب إلا به ومع ذلك لا يكون واجبا؟
الواجب المطلق يدخل يعني ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
يبقى بدون تفصيل، الواجب المطلق مما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. طيب
نعم.
ننتقل للثانية. المقيد
مما لا يتم الواجب إلا به فليس بواجب. الواجب المقيد
هنقسمها لقسمين اثنين، هنقول المقيد ينقسم إلى قسمين، مقيد بما يتوقف عليه الوجوب ولا مقيد بما يتوقف عليه الوجود. تمام؟
نعم.
ما يتوقف عليه الوجوب، المقيد وجوبه بما يتوقف عليه، ها مثل الزكاة والحج فيما قلنا، هل هذا يكون من هذه المسألة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب؟
هذا لا يجب تحصيله يعني.
ده لا يجب تحصيله. تمام.
نعم.
طيب والمطلق بقى، المطلق تمام اللي هو ما لا يكون مقيدا بما يتوقف عليه وجوده ولكنه مقيد بما يتوقف عليه وجود، زي أقم الصلاة لدلوك الشمس. نعم. أقم الصلاة هذا إذا سميناه نسميه سبب إيه؟ ها حكم تكليفي ولا حكم وضعي؟
هذا حكم وضعي.
حكم وضعي. هل هذا نعم. مما يجب على المكلف القيام به أو يدخل تحت مقدور المكلف؟
لا يدخل تحت مقدور.
لا يجب تحصيله. لا يجب نعم. تحصيله. وإن كان يتوقف الواجب على وجوده. على وجوده.
نعم.
فهنا نفرق بين أمرين، هو المكلف لا يكلف بتحصيله وإنما ينتظر حصوله حتى يؤدي الإيه؟ حتى يؤدي الواجب عند حصوله.
شيخنا هل يدخل مثلا كرؤية الهلال رمضان يعني بالنسبة للهلال تدخل نفس مثل كدلوك الشمس مثلا؟
رؤية الهلال ولا وجود الهلال؟
يعني
أما وجود الهلال يعني فهيكون مثل أقم الصلاة لدلوك الشمس، وهو قوله تبارك يعني وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم. هل دخل الشهر فتحصيل الشهود وتحصيل وجود الشهر، تحصيل الوجود ليس مقدورا بالنسبة للإنسان من هذه الناحية. تمام. وأما التكليف بالنظر والتكليف بالمراقبة والتكليف بالبحث هذا مما يدخل تحت مقدور الإنسان.
جزاك الله خير.
جزاك مسر. فيبقى في حكم تكليفي وفي حكم وضعي في مسألة رؤية الهلال. وجود الهلال ودخوله هذا حكم وضعي لا يكلف الإنسان بتحصيله، وأما إذا وجد الهلال فالكشف عنه ورؤيته والاطلاع عليه ونحو ذلك هذا إيه؟ هذا مما يدخل تحت مقدور المكلف وما لا يتم الواجب إلا به.
جزاك الله خير.
جزاك الله خير. طيب ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى فلو تعذر ترك محرم إلا بترك غيره من الجائز فلو تعذر ترك محرم إلا بترك غيره وجب، أو اشتبهت حليلة بأجنبية حرمتا، كما لو طلق معينة ثم نسيها. فلو تعذر ترك محرم إلا بترك غيره، يعني إذا الإنسان لا يستطيع ترك المحرم إلا إذا ترك غير المحرم معه، لأن فيه اختلاط أو فيه اشتباه أو فيه شيء يمنعك أن تفعل هذا وتترك هذا. إذا فعلت غير الحرام تلبست بالحرام، ولا يمكنك ترك الحرام إلا بترك شيء من الحلال. فلو تعذر ترك محرم إلا بترك غيره من الجائز، هنا إيه؟ وجب، يجب أن تترك الجائز حتى تستطيع تحقيق ترك المحرم. وضرب الشيخ له مثال، قال: قيل كماء قليل وقع فيه بول. ماء قليل وقع فيه بول. الآن استعمال النجاسة حرام، النجاسة هي نقطة البول، نقطة البول، لكنها الآن اختلطت بماء، ولا يمكن استعمال هذا الماء الطاهر أو الطهور إلا باستعمال نقطة البول لأنها اختلطت به. قال: وجب ترك ذلك الغير. لماذا؟ لتوقف ترك المحرم لو استعمال النجاسة الذي هو واجب عليه على ترك الجائز. يبقى لا يمكنك استعمال الجائز إلا وتستعمل معه النجاسة، لا يمكنك ترك استعمال النجاسة إلا وتستعمل معه الإيه؟ إلا وتستعمل معه لا يمكنك تركه إلا بترك الإيه؟ إلا بترك الجائز. يبقى المسألة الأولى: لو تعذر عليك أن تترك محرما إلا بأن تترك شيئا من الجائزات، فواجب عليك أن تترك ذلك الإيه؟ الجائز. والمسألة دي مكملة للمسألة الثانية: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. مقصودها ما لا يتم فعل الواجب إلا به ففعله واجب. والمسألة الثانية: ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه واجب. يا نفس القاعدة. ثم قال: أو اشتبهت حليلة لرجل من زوجة أو أمة بأجنبية منه حرمتا، أي حرم قربانهما عليه. اشتبه عليه من تحل له بمن لا تحل له. اشتبهت حليلة لرجل، زوجته اشتبهت بأجنبية، أمته اشتبهت بأجنبية، ولم يستطع التمييز بين امرأته وغير امرأته، بين أمته وغير أمته، بين حليلته وبين الأجنبية التي لا تحل له. فهو يحل له أن يقرب امرأته وأمته، ولا يحل له أن يقرب الأجنبية. فماذا عليه الآن؟ عليه أن يبتعد عن الاثنتين، يبتعد عن الزوجة وغيرها، يبتعد عن الأمة وغيرها. ليه؟ لهذا الاشتباه، لأنه لا يتم ترك المحرم إلا بهذا، إلا بهذا. الشيخ بيقول: أو اشتبهت حليلة. يقول: تعبيري بكلمة حليلة، فتعبيري بذلك بكلمة اشتبهت وبكلمة حليلة أولى وأعم من قوله أو اختلطت منكوحة. أو اختلطت منكوحة، يعني ابن السبكي في جمع الجوامع عبر بقوله أو اشتبهت منكوح، أو اختلطت منكوحة، قال أو اختلطت منكوحة. فالشيخ ترك كلمة اختلطت وحط كلمة اشتبهت، وترك كلمة منكوحة ووضع كلمة حليلة. وهنا يقول اختياري أولى واختياري أعم، تعبيري أفضل من ناحيتين، من ناحية الأولوية ومن ناحية الأعمية الشمول يعني. طب لماذا؟ يقول هو أولى، أولى لماذا؟ يعني علشان كلمة اختلطت المقصود بها الاشتباه، فالاختلاط هنا له معان، والمعنى المقصود من وراء كلمة الاختلاط هو الاشتباه. لو سألنا ابن السبكي ما معنى الاختلاط في كلامك، لأن من الاختلاط ما لا يتميز ومنه ما يتميز، فيقول لا أنا قصدت الاختلاط الذي لا يتميز اللي هو الاشتباه. يقول طب بلا بدون داعي لهذه يعني التفسيرات الكثيرة، نحذف كلمة اختلطت ونضع كلمة اشتبهت، ويبقى التعبير بالمقصود مباشرة أفضل. هذا معنى كلمة أولى. طيب وما هو وجه الأعمية، وجه الشمول بقى؟ قال هو قال كلمة منكوحة، اختلطت منكوحة، فأنا تركت كلمة منكوحة وأتيت بكلمة حليلة، لأن النكاح يكون بين إيه؟ رجل وإيه؟ وحرة، أو بين رجل وأمة، لكن لا يشمل ذلك كل الإماء، والإنسان يحل له أن يطأ أمته بدون عقد نكاح. فلو قلنا حليلة يعني يحل له وطؤها، فهذا إيه؟ هذا أولى من أن نقول منكوحة، لأن المنكوحة يشمل الزوجة والأمة التي عقد عليها، ويبقى الأمة التي يطأها بملك اليمين غير مشمولة، فأنا جبت كلمة إيه؟ حليلة ليكون أعم فيشمل الإماء جميعا. يبقى المسألة الثانية مسألة اشتبهت حليلة، اشتبهت حليلة بإيه؟ بمحرمة. اشتبهت حليلة بمحرمة، حليلة يجوز له أن يقربها، بأجنبية محرمة لا يجوز له أن يقربها. في هذه الحالة طالما أنه لم يميز يبقى يحرم عليه قربانهما معا. أما الأجنبية فأصالة، لأنه يحرم عليه أن يقرب امرأة أجنبية ليس له بها علاقة نكاح وهكذا. قال وأما الحليلة، أما الأجنبية فأصالة، وأما الحليلة فلأنه لا يعلم الكف عن الأجنبية إلا بالكف عنها، ولا يستطيع التمييز الآن بين زوجتي وبين غيرها، فلربما إذا جاء يقرب من واحدة منهما فتكون هي إيه؟ هي الأجنبية، هو لا يعرف الآن من الحليلة من الأجنبية، فتحققت المسألة وهي ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه، فتركه واجب، فتركه واجب. ثم ضرب مثالا آخر قال كما لو طلق معينة من زوجتيه مثلا عند أسماء وهاجر، فقال أسماء طالق عينها ثم نسيها، نسي من التي كان طلقها، هل كان طلق أسماء أو طلق هاجر؟ قال فإنهما تحرمان عليه، يحرم عليه الزوجتين. لما مر، لما مر اللي هو إيه؟ لأنه لا يعلم الكف عن المطلقة إلا بالكف عن الإيه؟ عن الحليلة أو الزوجة. وهذا أيضا هو لو تعذر ترك محرم إلا بترك غيره وجب ترك هذا الغير. قال وقد يظهر الحال في هذه والتي قبلها، ممكن بعد هذا يتذكر الإنسان، أو مثلا يميز بأي نوع من أنواع التمييز، يميز بين حليلته وبين الأجنبية، أو يتذكر كنت طلقت فلانة بدليل كذا وكذا، وما كنت طلقت فلانة بدليل كذا وكذا، فترجع الحليلة إلى ما كانت عليه من الحل، وغير المطلقة إلى ما كانت عليه من الزوجية. قال فلم يتعذر فيهما يعني في الحليلة وغير المطلقة في هاتين الصورتين لم يتعذر فيهما ترك المحرم وحده، فلم يشملهما ما قبلهما. إذا استطاع أن يتذكر أو استطاع أن يميز بأي نوع من أنواع التمييز، ففي هذه الحالة هاتان المسألتان لن تكون من هذا الباب، وهو باب لو تعذر ترك محرم إلا بترك غيره. قال: ولو شملهما لكان الأولى إبدال أو بكأن ليكون مثالين له، ليكون مثالين له. يعني كان ممكن يعبر يقول: أو اشتبهت حليلة بأجنبية، أين هي؟ لو اشتبهت حليلة بأجنبية حرمت كما لو طلق معينة ثم نسيها. لا يظهر لي يعني وجه كلامه. ولو شملهما لكان الأولى إبدال أو بكأن ليكون مثالين له، فلعل في الكلام سقط عند هذا الموضع. تمام، يعني بان من هذه الأمثلة الثلاثة: الماء القليل الذي وقع فيه بول، والمثال الثاني اشتبهت حليلة بأجنبية، وبالمثال الثالث طلق معينة ثم نسيها. هذه الأمثلة الثلاثة ظهر فيها أنه يتعذر أن يترك الشيء المحرم إلا إذا ترك معه شيئا آخر حلالا، إلا إذا ترك معه شيئا آخر حلالا أو جائزا، ففي هذه الحالة يحرم عليه الجائز تبعا للحرام، لأنه لا يتحقق ترك الحرام إلا به.
وبلغ بقى جندة زكي قبل كورة تطلع كورة.
نتوقف هنا إن شاء الله، وحد من الإخوة عنده استفسار فيما قلناه يتفضل.
سيدي عبار، عبارة: وقيل لا يجب في البداية، لا يجب بوجوبه لأن الدال على الواجب ساكت عنه.
نعم،
ساكت عنه. أنا فهمت منكم سيدي أن الشارع لم يصرح به، هل هذا الفهم صحيح سيدي؟
نعم، بس كلامه هنا الدال على الواجب ساكت عنه الشرع وإن لم يصرح، إلا أن كلامه يستلزم. فمعنى قوله تعالى: وأقيموا الصلاة، هذا ليس طلبا للصلاة الخالية من الشروط الواجبة شرعا، بل هو طلب لحقيقة الصلاة الشرعية الكاملة. صحيح؟ فهو وإن لم يصرح بها فقد صرح، فقد استلزمها كلامه، يعني دل عليها لازم الكلام وإن لم يدل عليها صريح الكلام. فطبعا إذا هو كان قصده بكلمة الدال على الواجب ساكت عنه يعني لم يصرح به، طبعا هذا كلام صواب. وإذا أراد أنه يقول أن هو ساكت عنه يعني كلامه لا يصرح به ولا يستلزمه، نقول: لا، خطأ، إنما هو كلامه يستلزمه. ولذلك مثلا الصلاة في لسان الشرع أصبح لها حقيقة عرفية مختلفة تماما عن الحقيقة اللغوية التي لها في اللغة. فمطالبة الشرع هنا بالصلاة هو مطالبة بأركان الصلاة، ومطالبة بما لا يتم أو ما لا تتم الصلاة إلا به من الشروط. نعم.
لو تكررتم سؤال آخر سيدي في القول الرابع عندما قال: وقيل يجب إن كان شرطا شرعيا.
نعم.
المستثنيات العقلي والأسباب عمومها، أنا فهمت سيدي أنه استثناءها لأن السبب أو لأنها أشد ارتباطا بالمسبب، هيك فهمتها، وكأنه عاد إلى القول الذي قبله.
العلة في العقل والعلة في العادي، أنه لا يمكن تحقيق هذه الأشياء إلا، لا يمكن تحقيق المشروطات إلا بتحقق الشرط، فلا يمكنك أن تفعل الواجب إلا بترك ضد، ولا يمكنك أن تغسل الوجه إلا إذا غسلت معه جزءا من الرأس. ف فلما كان لا يمكن ذلك عادة ولا عقلا سكت عنه الشرع، ولم تكن مطالبته به مطالبة بنفس دليل الواجب، بل مطالبة بدليل آخر. ومثل هذا الكلام يمكن أن يقال أيضا في الأسباب، إن المسببات لا يمكن الإتيان بها إلا إذا قمت بالسبب. فمثلا حز الرقبة هذا سبب، المسبب هو القتل، فهل يمكن القتل إلا بحز الرقبة؟ النظر للعلم عند الرازي أنه يحصل عقبة صحيح النظر، تمام؟ إن العلم يحصل عقب صحيح النظر، هنا حصول العلم مسبب وصحيح النظر سبب، فلا يمكن تحصيل المسبب إلا بالإتيان بالسبب، وهكذا.
الله يجزيك الخير.
آمين وإياك. سؤال ثاني.
سيدي، حصول العلم مسبب والنظر سبب.
النظر سبب، نعم، وحصول العلم مسبب عن هذا السبب.
تمام، الله يجزيك.
ولا يمكنك تحصيل المسبب إلا بالسبب، فلذلك لا يقصدهما الشارع بالطلب، لا يقصدهما الشارع بالطلب. نعم
شيخ، بارك الله فيك.
تفضل شيخ أبو بكر.
جزاكم الله خير شيخنا. آخر سطر شيخنا، لكان الأولى إبدال أو بكما، لو
أو بإيه؟
بكما، وكما لو طلق كان الأولى نقول أو طلق، لأن الصورتين مختلفتين، الأولى يتعذر فيها الرجوع.
يعني بدل كلمة كما يبقى كلمة أو.
أو لأن الثانية يمكن فيها الرجوع بأن
ممكن كده. تمام. بس برضو ممكن كلامه يمشي على ما لو مثلا انتهت العدة أو كانت الثالثة أو صحيح؟
نعم، على الصورة التي يتعذر فيها الرجوع.
تمام. ليتعذر فيها الرجوع، نعم. لكن هنا أو طلق معينة ثم نسيها، ممكن نعم في حالة العودة مش هيتعذر الرجوع ولا شيء. نعم
نعم، شاء الله.
جزاك الله خير.
قول الوجه الرابع، وقيل يجب إن كان شرطا في آخره، إذ لا وجود إلا وجود لمشروطه عقلا أو عادة، يعني عود هذه الضمائر لمشروطه ولا لمسببه ولا
إذ لا وجود لمشروطه عقلا أو عادة ولا لمسببه مطلقا بدونه. الضمائر في تعودها، إذ لا وجود لمشروطه، يعني لمشروط هذا الشرط، الشرط العقلي أو الشرط العادي، عقلا أو عادة، هي اللي بيّنته، بيّنت نوع التمييز عقلا أو عادة. يبقى أتكلم على الشرط لمشروط الشرط، احذف الهاء وحط كده، إذ لا وجود لمشروط الشرط، الشرط عقلا، الشرط عادة، يبقى الهاء هنا عائدة على الشرط. طيب، ولا لمسببه، ولا لمسببه يعني مسبب السبب، فالهاء هنا عائدة على السبب، ولا لمسبب السبب، ولذلك قال مطلقا. مطلقا هذه مثل كلمة عقلا أو عادة، لكن هيضاف عليها الايه؟ النوع الثالث، وهو عقلا أو عادة أو شرعا، لأن كلمة مطلقة يعني يعم جميع أنواع الأسباب. واضحة؟
واضحة، نعم، جزاك الله.
نعم. سؤال تاني. طيب، نكتفي بهذا، وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.